قاتل الله، لو قاتل الله وأخلص لله لوجد عند الله أعظم الجزاء. أرواح الشهداء تصرف من الجنة أبشاء، كذلك أرواح المؤمنين تصرف من الجنة أبشاء، أرواح المؤمنين في الجنة. ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. حرم من هذا كله بسبب سوء قصده، بسبب سوء نيته، بتفاهة مقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول عمل أمر يحتاج إلى جهاز النفس. لا تستدل هكذا كأنك آمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب فيؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الرجل الثالث رجل تعلم العلم وتعلم القرآن يؤتى به فيقول ما لنا يعجز ما عليه نعمه فيعيش فيقول ماذا أنا سبيل، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وتعلمت القرآن، فيقال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. هذا كذب، لو أخلص لله لرفع الله على الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الجنة والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا ليس منهم، لأن العلماء أنبياء ورثة العلم ورثة الإخلاص في العلم ورثة الدعوة الصادقة إلى العلم وإلى الهدى، وهو ما عنده شيء من هذا، ما عنده إلا أن يقال فلان عالم فلان قال. هذه غاية ما لا يفعلنا لا ينفعونك شيئا، والله لم يبلغك شيئا لو بدأوا وكتبوا فيك المجلدات في منزلك، يكون هذا كذب وأنت لا تستحق شيئا من هذا الكذب الذي يلقونه عليك. حب المدح فتنة يا أخوة، حب المدح فتنة، حب ثناء الناس يقود إلى الرياء وإلى الهلاك والدمار. فنعوذ بالله، شوف كل هؤلاء الثلاثة ثالث الآتي ومتصدق، ما الذي أهلك؟ حب المدح، حب المدح، فيقع في الهلاك في هذه الأيام، فتضيع عليهم هذه الأعمال العظيمة التي لو خلصت لله لرفعهم الله تبارك وتعالى بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكنهم بعدم إخلاص لله يحشرون مع الشياطين ومع الكافرين والمجرمين، وبئس رفيقا والعياذ بالله. والثالث رجل أعطاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيسأله الله تعالى ماذا عن هذا، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفق فيها، فيقال كذب، إنما فعلت ليقال هو جواز وقد قتل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه سنة. وفي حديث آخر هؤلاء أول من تسحب به النار، حديث آخر لأبي هريرة قريب من هذا الحديث، فهؤلاء الثلاثة ضرب على صاحب أبي هريرة وقال هؤلاء الثلاثة أول من تسحر بهم النار والعياذ بالله. هذا مصير الشرك الخفي الذي يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخاف علينا من الدجال، وهذه الإنذارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم الصادق الذي يريد وجه الله يجب أن يستحضر مثل هذه الأحاديث عند كل درس وعند كل خطبة وعند كل عمل صالح، يجب أن يستحضر مثل هذا.
حتى لا يقع في مثل ما وضع فيه هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تستعرضه للنار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله ويوعي منزلته عند الله، وأن يجنبنا وإياكم علوم السوء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إن ربنا لسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وفات وجاء دور الأسئلة، فنستأذن من الشيخ طرحها عليه. لا، يقول السائل: ترد إلينا كثير من المجلات التي فيها من البدع والخرافات والدفاع عن أهلها، ويدعون أنهم سلفيون، وعجبي أن أبناء بلادنا يتهافتون عليها كمجلة السنة ومجلة البيان، وكثيرا من هذه المجلات التي تغرر بأبناء السلف الموحدين فتنعكس النتيجة عليهم، فما رأيك بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنحن نعيد الكرة في نصح أبنائنا أن يطلبوا العلم الشرعي النافع من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن عقائد السلف وفهمهم. أما قوم يأوون إلى معسكرات الكفر ويحاربون قلعة الإسلام الأخيرة من هذه المعسكرات، فينبغي ألا يؤمن هذا الصنف على دين الله تبارك وتعالى، ويجعل منه قدوة. فكفاه شرا أنه أوى إلى معسكر الكفر يحارب علماء الإسلام ويحارب خير الطائفة على وجه الأرض، يشوه علماءها وعلمها ومنهجها، ثم تنطلي حيله على كثير من أبنائنا المخدوعين. فنقول لهم على مهلكهم: تعقلوا. من أين يصدر؟ بريطانيا تحب الإسلام وتريد أن يعود الإسلام مجده، وتعود الإسلام سيادته، وتريد أن تقوم خلافة إسلامية على يد أو أيدي من هؤلاء السفهاء. والله لو وجدت فيهم نصحا لله وصدقا في الإسلام ما آوتهم، ولكنهم يكيدون للسنة والدين باسم السنة. فهذه مجلة السنة خاصة، هي مجلة البدع والضلال، وتدعو إلى الفتن والشر، وتدعو إلى هدم آخر قلعة من قلاع الإسلام. فيا إخوتي، إن كنتم تحرصون على ما أنعم الله به عليكم من دين صحيح وعقيدة صحيحة ومناهج صحيحة لا توجد إلا في هذا البلد، فينبغي ألا تقبلوا مثل هذا الدجل وهذا الكيد وهذا المكر، وكونوا فوق هذا المستوى ذكاء وإدراكا ووعيا لمكايد الأعداء. فالذي يكيد لك لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته، ولكنه يلبس لك لباس الإسلام، كما لبس ذلك ابن سبع والمختار بن أبي عبيد وأبي مسلم الخراساني وعبيد الله الشيعي ابن سرور وعلي بن فضل ومصطفى الصفر وامثال هؤلاء اذا ارادوا هدم الاسلام يلبسون له لباس الاسلام ويقتلون الاسلام بسيف الاسلام فكونوا اذكياء لا تكونوا اغبياء يقودكم الاعداء الى تدمير وتخريب بيوتكم بايديكم وتدمير عقائدكم بايديكم فانا اكتفي بهذا التنبيه على مثل هذا السؤال نصحا لكم والله وهاتوا عالما مشهور بالخير والفضل بعيد عن الفتنه يحترم هذه المجله او يحترم صاحبها وامثالها اسالوا الشيخ الالباني واسالوا الشيخ العباد واسالوا الشيخ ابن عثيمين علماء الامه والفوزان امثالها فاذا ايدوا ومدحوا هذه المجله وصاحبها فاقبلوا عليها وان قدحوا فيها وفيه فان كنتم تقبلوا النصح وتحترمون دينكم وعقائدكم فاسمعوا نصحها وان كنتم انما تتبعون الاهواء والاهواء هذا امر ليس بسهيله الا ان نلجا الى الله ونبرأ اليه ان ينقذ هذه البلاد عنها من مكاين هذه الاصنام الماكره التي تلبس لباس الاسلام وتهدم الاسلام بمعول يسمى الاسلام.
هذه اسئله عن حول الجماعات الاسلاميه فيقول السائل اسالك بالله يا شيخ هل تنصحني بالانضمام مع جماعه اخوان المسلمين في هذا البلد واعطاء البيعه لامرائها ما هي نصيحتك للشباب وعن جماعه التبليغ ايضا؟
والله ان سالتني بالله فسأنحض لك النصح ان شاء الله ومن منطلق المعرفه في هذه الجماعه خاصه الاخوان المسلمين اخوان المسلمين اقرأوا بدايتها ونهايتها انظروا كيف قامت وكيف انتهت دعوه اخوان المسلمين دعوة قامت على تجميع الناس على الباطل وعلى العقائد الفاسدة وعلى المناهج الخبيثة فمنذ أول يوم فتحت مراكزها فتحتها للروافض والخوارج وغلاة الصوفية وللنصارى ومنذ نشأت يفتح واستمرت إلى يومك هذا على ارتباط الوثيق بالروافض وروادها صوفية وعلى أخوة ومحبة للنصارى ويصدعون بهذا في كتبهم وفي مجلاتهم فهؤلاء شهدوا على أنفسهم نحن ما نعرف هذا والله إلا من كتبهم عن طريقهم فهل ترضى أيها المسلم أن تكون واحدا من هذه الجماعة التائهة المتحيرة الضالة التي هي مجمع كبير للضلالات والمناهج الفاسدة والعقائد الضالة هذه حقيقة هذه حقيقة وهذا ما صرحوا به في كتبهم وفي مجلاتهم ومجلة المجتمع عندكم مجلة الإخوان المسلمين والإسلام حالهم تصرح بالدعوة إلى أخوة النصارى وهذا يوسف الأرض ويظلمهم الكبير يقول نصارى إخواننا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا فأنا أقول نصارى إخواننا مثل ما قال الله في هود وصالح رأيتم بالزج والتضليل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فلا تجد مؤمنا يقول نصارى إخواني لما قال إخوانه منهم نوح أخو قومي منه هود أخو قومي ذلك يعني أنا لا أتعب هذا أخر هو كاهن وأنا يعني ذلك فلهم أخو قومي ذلك فصالح كذلك أنت أخو وفكي إيه يقول أخوانك أنت عربي وهم أقباط ورومان وكذا ما في ذلك بينهم لك أخو وفكي فأنت رضيت أن يكون هذا أخوانك في الدين ولهذا كما قامت دعوة أخوان المسلمين على مبدأ تتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه هذه وضعت لكل من يقول لا إله إلا الله من الروافض والإسماعيلية والقاديانية وغلاة أحدة الوجود من الصوفية والخوارج وصرف بهذا وقامت دعوة عليه ولا تدعوة إلى يوم القيامة على هذا المثال شارك النصارى في بناء الكنائس وله أقدار وأصدقاء ومجلس الشورى منهم ويدور في كنائسهم الحاضر راح إلى الجنوب في إحدى عشرة كنيسة الحاضر ماذا يقول يؤاخي بين النصارى والإسلام فيقول النصارى تقول أقول أقول هكذا يميعون الإسلام ويفسدون عقائد الإسلام وليس لهم خصم إلا الدعوة السلفية الدين فمن يريد أن ينظر إلى خصوم الحق فلينظر إلى هؤلاء أو جماعة التبليغ الذين يبايعون على أربع طرق صوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والشرك الأكبر فيها كل البلايا والطرق أربع طرق جمعت الشر بحياتهم فماذا تستفيد منهم هذا الشلال وهم يأتون إلى أبلاغ التوحيد لأن شوية التوحيد يضيعوها يجعلون منه خصما لأهل التوحيد يجعلون منه خصما لأهل التوحيد ويجعلون منه جنديا منافحا عن أئمة الضلال والبدع ماذا تستفيد منهم لا يدرس كتاب التوحيد ولا يدرس العقائد الصحيحة ولا يحصل المجال من يريد أن يتعلم وهم ضد العلم وضد الجهاد وضد الأمر المعروف والنهي عن المنكر كل الإيجابيات الإسلامية دمرت ولهذا تجدهم رؤوسهم الكبار من جهات السياسة وصغارهم أتباع جنود فتجد يأتي هؤلاء جماعة يدخلوا الإيران إخوانهم والله الحكيم لنا عن أهل السنة يقول لنا أقارب وأرحام بعيد عن أهل بعض القرى ما نستطيع أن نصل إليهم إلا إلى جماعة يا جماعة نندس فيهم ونصل إلى أصدقائهم ينزلوا في المساجد ويتكلمون ويتكلمون لا يحرك أي ساسة يتكلموا هؤلاء بالنصارى ما يحركون أي ساسة يتكلموا هؤلاء بالشيوعيين لا يريدون ما يحركون أي ساسة هل هكذا دعوة الأنبياء؟ يعني الرسول ما قال يقول آدم عم أبو لهب وابن عمي أبو جهل وعادم ونوح آدم قومه وآدم ابنه وزوجته وكذلك الأنبياء قالوا هذه الأقوام كان دعوة إلى الحق صدر الحق فلا بد أن يواجه الآدم شياطين الإنس والجن هؤلاء لا يواجهون أحد هذه دعوة إيش؟ دعوة الأنبياء؟ دعوة الشيطان والعياذ بالله أنا أعطيت الترجمة يعني صاحب الطريقة المكتبية في واحد كتب اسمه عبد الرحمن الرشقية كتابا عن الطريقة المكتبية وعن صاحبها أولا عندهم الشرك وحدة الوجود والحلول وجاء الغير والتصرف عندهم هذه الطريقة المكتبية والطريقة يقول عن صاحب الطريقة المكتبية إنه كان استاذه يعني يوجهه الى الاهتمام بالكلاب برعايه الكلاب وكان يرعى الكلاب ثمان سنوات او اكثر ثم قاله عليك بكلاب اهل الحضره فذهب يرعى كتاب اهل الحضره وكان يتادب معها غايه الادب يعني كتاب كلاب الصوفيه فان الصوفيه في عهده يتادب معها قاله شيخه إن الله سيحقق لك الخير الكثير على يد كلب من هذه الكلاب. فقال ينتظر متى ينزل هذا الخير. ففي يوم من الأيام رأى كلبا مستلقى على ظهره رافعا يديه إلى السماء يحن ويئن ويبكي، فكنت أرفع يدي معه وأمن أدعوه. هذا بداية طلب العلم في رعاية الكلاب واحترام الكلاب وأدب العلم مع الكلاب وانتظار خير أن يحقق على أيدي الكلاب. ثم دخل في متاهات أشد من هذه في الكفر والإلحاد. هذا هو إمام الطريق النقشبندية، والآخرون لا يحلون عنه شرا في التخبط في ظلمات الجهل والكفر. أي خير ينتظر من هؤلاء الذين لا يقنعون بطريقة واحدة في البيع بل يبايعون على أربع طرق؟ يعني العرب لا يبايعون لكن يتخذون منهم عبيدا وخولا وجنودا، لأن العربي يمكن مهما ضل ما يمكن أن يبايع على طريقة في هذا الكفر، فيتخذونه جنديا وعبدا خادما لهم، ها؟ ينافح ويكافح عنهم ويخاصم أهل السنة من أجلهم ويواليهم ويعاليهم. هذا فيه. أما الأجم فهم يدرسون في كتاب تبليغ الإصاب، وفيه من الضلالات والشرك والكذب على الله وعلى رسوله ما لا يعلم إلا الله عز وجل. يربون على هذا ويربون على طرق الصوفية، ثم إذا وثقوا بهم دخلوهم في الطرق الباطنية والبيعة على هذه الباطنية. فأنا أنصح ما دام تنصحني أنصحك أنك تلزم علماء السنة والتوحيد وتتعلم منهم العلم الشرعي، علم الكتابة السنة، الكتاب والسنة وفقه السلف وعقائد السلف الصالح ومنهجهم، وعقائد السلف الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومن سلك سبيلهم مثل أحمد بن حنبل والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والبخاري ومسلم وغيرهم من الإسلام. فتعلم من هؤلاء هذا المنهج إن أردت لنفسك الخير، وإن لم تقبل نصيحتي فالحكم لله العلي الكبير. فهذه نصيحتي لك ولغيرك.
هذان سؤالان متغايران نطرحه على فضيلة الشيخ يتولى الإجابة وإزالة اللبس. فالأول منهما يقول الأستاذ: توافق كثير من الشباب بالتعلم على الكتب الفكرية طلبا للعلم طلبا للعمل والأجر، لا سيما كتاب الضلال لسيد قطب، حيث يوصي الشباب بعضهم بعضا على الأخذ من هذا الكتاب. والآخر نقيضه يقول: لقد كفرت الداعية إلى الله سيد قطب وحذرت من كتبه، خاصة تفسير ظلال القرآن، وهذا شيء خطير أن يصدر من شيخ يدعي أنه سلفي وصاحب تقوى مع العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السؤال الأول
يقول: كثير الشباب تورطوا في دراسة الكتب الفكرية مثل الدلال والمعالم والعدالة وما شاكلها من كتب الإخوان والمولودي، ويرون أن هي العلم النافع وأن الأمة لا تنهض إلا بهذه الكتب وما حوتها من أفكار ومناهج، ولا يستطيع الإسلام المسلم أن يجانبه الغرب الآن القوي المزجج بالسلاح الفكري والسلاح الحرب الناري إلا بهذا الفكر العظيم العملاق الذي لا يوجد عند الدراويش مثل محمد عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل، لا يوجد عندهم شيء، وعلومهم قديمة وانتهت حصورها وبعضها كتب للبدد، أما أفكار ومناهج فيها تحديات وفيها مواجهات وفيها فيها فلا تجد إلا عند هؤلاء الأماليك، هكذا يصور لهم. لكن نحن ننظر إلى هذه الكتب لا بالعواطف ولا بعقول غيرنا، إنما ننظر إليها من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال مناهج السلف وعقائدهم، فلو وجدناها تتمشى مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع قائد السلف ومناهجهم والله لرفعناه فوق رؤوسنا ودفعنا إليه الشباب دفعا، إذ لو كانت تنفع الإسلام والمسلمين وتمثل الحق والله لكنا أول من يهتف بالناس إليها ويشجع من أدركها. ولكننا وجدنا مثل الضلال والعدالة والتصوير الفني، وجدنا في التصوير الفني تعطيل الصفات، وجدنا السخرية لموسى والطعن فيه، وجدنا اللعب بالقرآن وتحويله إلى فن وموسيقى وإلى آخره. والضلال هذا قاعدة هذا الكتاب، والضلال بني على هذه النظريات تقريبا، وزاد نظريات أخرى في هذا التفسير، فتجد فيه تكفير الأمة، دعوة حارة إلى التكفير، تكفير مجتمعات حكومات وشعوبا واعتبارها مجتمعات جاهلية، يكفرها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام. وفي الأنعام يحكم عليهم بالردة الصريحة وأعلنوا شهادة لا إله إلا الله، فإنهم مرتدون وأشد عذابا عند الله من الكفار الأصليين. هكذا صرحت بردة الأمة. وفي سورة يونس وفي سورة يوسف كفرهم واعتبر مجتمعات جاهلية كافرة لا يجوز أن يطبق فيها الإسلام، ما يجوز ولا يصلح، لأن تركيبة القرآن وضع تركيبة من البشر غير التركيبة الموجودة، فمن الخطأ ومن الضلال أن ننادي بتطبيق الإسلام في هذه المجتمعات. وفي سورة يونس حكم على مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية. يا أخي أنت لا تبكي على القرآن ولا على الأنبياء ولا على الصحابة ولا على الأمور تبكي على سيد الفطر. أين الأدب يا إخوان؟ سيد المكفر ونحن لا نكفر. والله لو كفرناه لكان يجب أن تبكي من سنوات العزة، لأنه كفر الأمم وطعن سيد الأنبياء وطعن سيد الصحابة وكفر بني أمية. كفر بني أمية لم يعترف بإسلامه، طعن في الصحابة لم يمدح إلا أبا بكر وعمر وأبا ذر وعهد. لماذا؟ لأنهم في نظري اشتراكيون، هم يفرق بالاشتراكية لكن يقررها بأسلوب في غاية الدهاء، فهم لكونهم اشتراكيون ويمدحهم. أما عثمان وأمثال عبد الرحمن بن عوف والمقداد وفلان وفلان والزبير والأخر الأرستقراطيين والرأسماليين والإقطاعيين ويمدح، يعني كلام ابن شكب الشوار عثمان ويفضلهم على عثمان، ويشتب عن في عثمان مطاعم كثيرة جدا، منها أنه تحطمت روح الإسلام في عهده وتحطمت قصص الإسلام في عهده وأسقط خلافته، وهذا في كل مبعاث الظلال من أولها إلى آخر طبع. وحتى في الطبع الخامسة عندي مدح ثورة الترامل واعتبراتها الإسلامية، ولم يتكلم على الروافض والبراطنية طول حياته وفي كل كتبه، ما مسهم من قريب ولا من بعيد، وصب جاب غضبه على هذه الأمة من الصحابة إلى الصحابة. كل هذا يا ولدي يا منصف تلومني على نأبي لسيد قطب بالحق وتسمح له بأن يطعن في نبي الله موسى ويسخر من آدم ويطعن في أصحاب رسول الله ولا يعترف بالإسلام ويكفر الأمة؟ لا تحاسب هذا الرجل وتتباسى عليه وتلومني على دفاعي عن الحق وعن القاعدة الصحيحة وعن المناهج الصحيحة التي هدمها سيد قطب. بالله هل ينتظر في هذا الخير الذي يرى كل هذه الأمة تهدم وأصولها وعقائدها تهدم ويطعن في صحابة خيار هذه الأمة، يطعن فيهم ويكفر بعضهم؟ بني أمية لا تنجح أبدا، لا يعترف بالإسلام بل أمين. وأنا اكتشفت كتابا يعني الغريب يرمي معاوية وعمر بن العاص بالكذب والخيانة والغش والنفاق والخداع وشراء الذمم وإلى آخره، ويرمي معاوية بالمكاتبية ولا يعتبر فتوحاتهم شيئا. وإذا اتسعت دعوة الإسلام واتسعت الإسلام فهذا ما هو شيء، لأن روح الإسلام انحسرت بل انطفأت بل خلدت أو ماتت. هكذا ينظر إلى هذه الفتوحات العظيمة التي هدى الله بها أمما عظيمة دخلت الإسلام لا يراها شيئا. يا أخي سلوماً، إذا ناقشت في هذا الإسلام، إذا كان ولام من يناقش سيكون ففي من يقبل النقل والنقاش؟ يقبل الطعن الظالم الفاجر بأصحاب رسول الله في الأنبياء، ولا يقبل المنافع والمدافع عنهم بالحق؟ أي عقل هذا وأي ضمير هذا الإنسان الذي يتعامل مع من يهدم دين الله ويهدم أمة الإسلام ويتعامل مع من يدافع عنهم؟ يعني يرى أنه غالب وأنه لا يتقي الله وأنه معلم هذا ما نفعه. ما فائدة العلم إذا كان نسكت على مثل هذا يا أخي؟ ما فائدة علمك أنت ودينك إذا كان أنت عندك هذه الديانة الدينية لا تغار على القرآن ولا على السنة ولا على الصحابة ولا على الأنبياء؟ أتريدنا مثلك؟ هي من الكافرة لا تغار إلا على سيد القطب الرافضي الباطلي الذي دعا إلى وحدة الوجود وقال بخلق القرآن ودعا إلى الاشتراكية وقال بأزلية الروح عنده 70 بدعة كبرى، 70 بدعة كذبت عنهم. ثم أنا أرى الناس يوجهون أمثال هذه الببغاوات إلى التهام ما في هذه الكتب التي أخفها مذهب الخوارج التكفيري التدبيري الذي نرى من آثار الناس سباء دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. انظروا للشعب الجزائري يوسف حتى أكثر من الصرب على يد 30 سيد قطب 50,000 ضحية لأجل إيه؟ لأجل أن يكون مهر سيد قطب؟ لأجل أن تكون دولة سيد قطب الذي ما ترك قصما من رسول الله إلا دمره وزلزله. يا أخي لو عندك دين يا أخي عندك دين اتق الله في عقلك وفي دينك، اتق الله اعبد الله لا تكن سيد ولا ترفع إلى هذا المستوى. يعني طعن سيد ابن واحد الذي يكفيه لإسقاطه وإهادته ومعاداته وبغضه، بس طعنه متأكد، طعنه عثمان يكفي، طعنه تكفير من الجميع يكفي لإهانته وإذلاله وإبعاده وإسقاطه. أنا قلت لطالب من هؤلاء القطبيين مساكين قلت ما هو جنب بشر من ريفي عنده؟ قال سالي قلت القرآن. قال ايش عنده؟ قال عنده نقول خلق القرآن. قلت له سقط؟ قال لا، عندك النقطتان عند المبتدعين واهل السنه ما له قيمه ابدا هذا الرجل. لماذا؟ لانه طالب خلق القرآن. والله السيد قطب يقول بخلق القرآن وكرره في عدد من كتبه ويسمى القرآن سنه ومصروف ويقول ان الله ما يتكلم وان كلامه مجرد فكره بشره وينكر كلام الله لموسى ويقول ان موسى ما يدري من اي مصدر جاءه هذا الكلام. هذا يؤمن ان الله يتكلم؟ لا يؤمن ان الله يتكلم ويقول بالبدع لا اول لها ولا اخر. طيب بشر مريسي سقط، رد على الروافض ورد على الخوارج وسيد قطب ما رد عليهم بل يحمل افكارهم ويحمل راياتهم على اصحاب رسول الله وعلى امه الاسلام. ذاك قال بخلق القرآن فقط وسقط، وهذا يقول في القرآن ويقول بأزلية الروح وهي عقيدة حديثة، بل في كتابه الأخير طعن في الصحابة ويد يمجد الفرعونية والحضارة الفرعونية ويدعو الشعب المصري إلى تمجيدها واحترامها ويدعو إلى احترام عقائد الوثنيين الهنود وتقديسها والوقوف أمامها الخاشعين. عقيدة النير كان الفناء العظم أخذت المدينة. قل سيد قطب خلق ما سيد قطب أفضل ما قدم، لكن هذه الكتب لماذا تنشر؟ وهي مليئة بالضلال، ضلال كفرهما. أنا ما أفكر، لكن هذه كفريات. وأجرأت ثم أن من يرتكب نبي كفر، وأنا ما كفر، أبقى العلماء يكفروا، وفي العلماء أمن يكفروا إن شاء الله. أنا لا أعقب عليه، لا أفضل هذا في كتبي ولا في محاضراتي، ولا تكتب هذا في المستحيل زي العلماء. عرفتم؟ لأن وراءه أولاد يكذبون سعيدا ويقومون ما لم يكن. ما وجدنا أكذب على وجه الأرض أتباع منهم. لا أكذب منهم ولا أجرأ منهم على هكذا أعراض الأبرياء. والله أكثر من الرواتب سقية وكذبة. هذه ثمار تربية سيد القطب. أوجدنا جيلا كذابين فجرة. سياستهم قامت على الفجور والإفك والكذب والدفاع بالباطل عن أهل الباطل ورمي أهل الحق بالاستراءة الكاذبة. أنا ما قلت كلام سيكون بالحرف بكتبه، ما جئت بكلام الهوى من كتبه. فلو كان يا أنسي هذا تعقل وتنظف واستشر ربك روح الإسلام والعدل، والله لترك غضبا على سيد القطب. بدلا ان تثور غضب النفس، اغضب لله، اغضب للانبياء، اغضب للصحابه، اغضب للقران، اغضب للعقائد الصحيحه، لا تغضب لشخص. دراسه كلها لفلسفات الغرب، حياته من بدايتها الى نهايتها تتقلب بالفلسفات الغربيه والادب الغربي المنحل. وسنتين في النوادي الكنسيه يتقلب بها سيد قطب. ما نادي كنسي إلا وسيد قطب عضو بارز. النوادي الكنسية من النصارى، من اليهود، من الشيوعيين، من الماسونيين، سنتين يعيش معهم ويشربون الخمور ويرقصون وإلى آخره. ماذا يفعل؟ ثم يعود مجددا تلميذا للملحد راحتين، تلميذ للعطار، عضو سياسي في حزب الوفد. هذه حياته، صحيفة سوداء. رجع مجدد يخلص الظلال، يدون فيه عقائد المعتزلة وعقائد الزنادقة وعقائد الصوفية وعقائد الضلالات كلها جمعها في كتاب الظلال. وحرف بحر لا إله إلا الله، وحرفت آيات التوحيد. ما الذي ما استفادت منه الأمة إلا دمارا. أنا أرى ما في أضل ولا أكثر من كتب سيد القطب. فإن قلت يا والدي تؤمن بالله واليوم الآخر وتوالي فيه وتعادي فيه، فتب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الأسلوب ومن هذه المواقف التي لا تزيدك عند الله إلا بعدا وخزيا، لأنك لا تغار لله ولا تغار لدين الله، وإنما تغار لشخص من أضل وأضل خلق الله. فهنيئا لك إن أردت الاستمرار على هذا، وإلا فنسأل الله لك النجاة والخلاص والعافية مما أنت فيه.
سمعة عظيمة جدا، وهي بدأ يلقيها أو يتلقاها بعض أبنائنا ممن تأثروا من أهل البدع الذين لا يهتمون بالتوحيد، فنرجو توضيحها. وهي أنهم يقولون نحن ليس عندنا ذبح لغير الله، وليس عندنا استغاثة بغير الله، وليس عندنا قبور يطاف بها، إلى غير ذلك من العلم. إننا إذا قرأنا في كتب أهل التوحيد نرى أنهم يربون ويبوبون ويقولون ذاك الخوف من الشرك، ويأتون هؤلاء الأئمة بآياتها بيان الأنبياء، بيان أن الأنبياء يخافون من الشرك، فكيف نرد عليهم؟ سيهتدوا إلى الحق، لأن الكثير منهم ملبس عليه، ولو عرف الحق لرجع واستقام على دعوة التوحيد. هذا وليس عندنا استغاثة بغير الله، وليس عندنا قبور يطاف بها، إلى غير ذلك من العلل. إننا إذا قرأنا في كتب أهل التوحيد نرى أنهم يبوبون ويقولون ذاك الخوف من الشرك،
ويأتون هؤلاء الأئمة
يا والله
بآيات فيها بيان أن الأنبياء يخافون من الشرك، فكيف نرد عليهم بما يسبب الكفر؟
صحيح، هذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن هذه الدعوة السلفية طهرت هذه البلاد من الشرك، ويعني سادت عقيدة التوحيد في هذا البلاد، واختفت كل مظاهر الشرك بحمد الله عز وجل. وهذه نعمة عظيمة ومن مفاخر الدعوة السلفية الصحيحة التي لم يضاهيها ولم يقاربها شيء من هذه الدعوة. فالآن مثلا نظر إلى دعوة السودان، دعوة الإخوان في السودان، ماذا عملت؟ هدمت القبور؟ لا، هي تشيدها. هدمت الكنائس؟ لا، لا يجوز أن تكنس السودان، هي تشيد الكنائس. يعني بني في هذا العهد أكثر من 400 كنيسة. هل تتحارب الشيوعية؟ الشيوعية دكاترة صلحاء في الجامعات. هل تحارب النصرانية؟ يقول النصارى إخواننا. إذا في صراع بينه وبين جوي رب، هذا صراع وطني على الأمر، ما هو على العقيدة. عرفتم؟ لم تأتي بشيء ينفع الأمة، بل زادت الأمة ضلالا. فجاءت بالروافض إلى أرض السودان، وما كانوا يحلمون بأن تقع لهم هذه البلاد، وشجعوا النصارى وأعطوا لهم برامج في الإذاعة وفي الصحف، حتى والله يقول بعض السودانيين ان بعض ابناء المسلمين يتمنى ان يكونوا نصرانيين من كثره التمجيد ومدح الرافضه عبر اذاعه السودان الصحفيه. عرفتم؟ فاذا قارنا بين هذه الدوله الاخوانيه وبين هذه البلاد نجد الفرق الهائل في كل موطن من المواطن الاسلاميه، او كل موطن من المواطن فرق هائل. فعلينا نشكر الله تبارك وتعالى أن هذه البلاد ليس فيها شرك، وهذا من نعمة الله وبالجهود المتواصلة منذ قامت الدعوة السلفية اليوم هذا. حتى لو لم يكن للشرك وجود، فإنه يجب أن تظل عقيدة التوحيد تدرس وتحفظ، ونظل على غاية الحذر من هذا الشرك الذي أول ما يهز الشيطان بين الإنسان من ثقفه. أول ما بدأ بقوم نوح بشرك القبور، غلو في الرجال، وقوم صالح وقوم هود، والأمم كلها يأتي الشيطان من هذه الشبكة.
من فضلك اقرأ الشريعة.
هذا من أمة الله وبالجهود المتواصلة منذ قامت الدعوة السلفية اليوم هذا. حتى لو لم يكن للشرك وجود، فإنه يجب أن تظل عقيدة التوحيد تدرس وتحفظ، ونظل على غاية الحذر من هذا الشرك الذي أول ما يهز الشيطان بين الإنسان من ثقفه. أول ما بدأ بقوم نوح بشرك القبور، غلو في الرجال، وقوم صالح وقوم هود، والأمم كلها يأتي الشيطان من هذه الشبكة. فعند تجارب نبوية كثيرة جدا للأنبياء، إنه كلما ذهب النبي جاء الشيطان وأضل أمته، كلما ذهب النبي يعني يستقبلهم الشيطان ويصرفهم عن منهج الله. فنحن لابد أن نكون في غاية الحراسة لهذه العقيدة، وفي غاية الحماية لها، وغاية الحراسة للأمة من أقتال الشيطان. حتى لو لم يتمر ولم يوجد من استغفار الله، فإنه يجب أن نحفظ أولادنا عقيدة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وثلاثة بالتعطيل، وعقيدة العبادة حتى نقع في الشرك الصغير والكبير الظاهر، هذا لابد منه. لهذا نرى كما أشار في السؤال بعض الأنبياء خاف، يعني من بلد إبراهيم صلى والجنود منه وبنية أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام إن كانت أصنام وأحجار لا تضللن، لها دعاء رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعهم إلا مني ومن أصنعني فإنك أخوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع صحابته الكرام وعلى رأسهم أبو بكر على أن لا يشركوا بالله شيئا. كثيرا ما كان يبايعهم،
وفي البيئة هذه على أن لا يشركوا بالله، وقبل أن يموت بخمس كما يروي جندب قال إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل موته بخمس كما موته عليه الصلاة والسلام، وعندما حبر كان يضع خميصة على وجهه ثم يكشفها ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشة وقال ابن عباس يحذر ذلك ولولا أمته ذلك ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الصحابة كانوا بإمكانهم يدخلون إلى رسول الله في قبره، كانوا يدخلون في قبره ورأوا أبعد شيء عن المسجد أنه في بيته، لو دخلوا نحن اتخذ مسجدا. عرفتم؟ كان في حديث البخاري أن صحابة لما بقوا تحت الشجرة عادوا في ثلاثة ثواني فلم يهتدوا إليها، فظلت النفوس تتعلق بهذه الشجرة ويبحثون عنها. ففي عهد عمر قال في شجرة الناس وقلنا شجرة البيعة أمر بقتلها. شوف كيف يستأثرون بدون الشرك ويبذلون الحماية القوية للتوحيد. ومع هذا الذي تقولونه فإن هناك أناس في هذا البلد يدعون غير الله ويستغيثون غير الله، في روافض، في صوفية، في أشكال أخرى، في وافدين من الخرافيين والقبوريين كثير وكثير من البريميين ومن الروافض ذات أشكال وذات أشكال وذات أشكال وذات أشكال موجودين والله موجودين بالملايين في مكة، في المدينة، في الطائف، في الأماكن الجدة، ينبع في الشريط الساحل موجود. قال لنا أسوأ الله إذا الآن ما استطاع أن نستأثر شأنة الشيخ فلا نهول لشأن الشيخ ونقول ما في الشيخ موجود. والله موجود رغم الجهاد وقيام الجامعات والمدارس، ويدرس كثير من أبناء الخرافيين في هذه المدارس ولا يخرجون من دائرة الشيخ، وهؤلاء لا يخرجون من دائرة الشيخ، وأعتقد أنهم خرجوا وقد قامت عليهم الحجة لأنهم درسوا كتب التوحيد وحسبوها واختبروا فيها وكانوا مرحلة، ومع ذلك لا يؤمن بهذا الدين. هؤلاء قامت عليهم فالشيخ لا يؤمن أبدا أحد فقط. الآن يوجه الناس إلى محاربة الكفار فقط، وبهذا يسود الشرك والصحة والكهانة، وبدأ تنجم هذه في تنجم خيرها، هذه الانحرافات والضلالات بدأت تنجم، لأن ليش الشباب مشغول بالسياسة؟ عشرات بل مئات بل آلاف الشباب لا هم لهم من السياسة، وأصبحوا ينظرون إلى السنة والتوحيد ومن يدعو إليها بالزراعة، وأنهم رجعيون ومتخلفون ويرون التقدم في منهج سيد قطب والمزهودي والثنى والقرضاوي والثالث. هذا والله ثلاث ضالين، والله الفلسفة عمياء وضلالات ومساهة عمياء. فدل يوسف كبار قال عنده دعوة إلى أحوال أديان، إيش أحوال أديان؟ دار الأخوة في وإلى وحدة الأديان. وفي السودان عقدوا ثلاث مؤتمرات، ثلاث مؤتمرات يدعون فيها إلى الأديان، وتوضع التوراة والإنجيل هكذا مع بعضها، الإنجيل والقرآن تقرأ آيات من الكتاب المقدس ويشرح هذا الشيخ الكبير، تريت آيات من الكتاب المقدس وآيات من القرآن العظيم، ويأتون بالبنود للإخاء بين النصارى والمسلمين، بنود الكفر والإلحاد والزندقة في دولة الإخوان، ويريد أن تكون هذه البلاد مثل إيران ومثل السودان. والله لا يهم هؤلاء الشباب أن تضيع العقيدة، إذا صارت على طريق حكومة السودان وأفغانستان لا يهمني، أنا لا أصدقهم أنهم يحاربوا الله، والله لو ادعوا هذا لا أصدقهم. ليه؟ لأنكم لو كنتم صادقين ما واليكم الكفار المسلمين وشركوا معهم هكذا، وهم فيهم الروافض وفيهم إخوان الروافض وأصدقاء الروافض، بل أن وسع الدائرة إلى دعوة إلى قوة الأديان، فكيف تتلاحقوا معهم وتحاربوا السلفيين؟ لو كنتم صادقين وتعادوا الروافض. أنا لا أصدقهم حينما يقولون منكر منكر منكر، لا أصدقهم، والله لا أصدقه، لأن هذا أسلوب ابن سبأ وأسلوب المختار أبي عبيد وأسلوب أبي مسلم خراسان وبطومة وبالفرق، هذه أسئلة سياسية معروفة. كل من يريد أن يغير الإسلام يأتي بالشعارات، لا بد من شعارات ما هي الجهاد أو المعروف. فنحن نقول كلمة حق إلى الهباب، وإلا لو كان يمكن المتراح لوجهوا سهامهم إلى السودان. كيف 50 سنة تنادون بحاكمية الله، ثم لما وصلتم إلى الحق أدرت ظهورة الإسلام وأصبحتم تبنى لوحة الحدود وأدمنوا لنا لم أقاتل النار. لذا فالأجل قالوا إيش رأيك بحكم الصغير ولحكم راشد، وإذا فعلنا إذا الآن إذا حكمة يار نبع السلفيين، وأنا ما أدري في هذا المسجد أو في غيره، دافع جليل الرحمن شفتونا وهب. كنت أظن أن المنطقة كلها ستهضم بصرة بها في مناصرة إخواننا السلفيين الذين ذبحهم الروافض والقبوريون وأعداء الإسلام اشتركوا في ذبحهم، وهذه المذبحة ليس وراء حدثها فقط بل وراءها دول ومنها الروافض وغيرها. والله وقفوا يدافعون عن السلفيين ويؤجرون ذبح السلفيين جهاد مثل جهاد الإسلام. ولما اضطرت هذه البلاد وأكثر علمائها بجلب الاستعانة هيجت الدنيا كلها على هذه البلاد وعلى علمائها. وبعد أيام وإذا للشعب العراقي نفس القوات التي كانوا يحاربون من أجلها انتقلت العراق، ما سمعنا كلمة تستلف هذا القصر في زمان. ثم بعد أيام وإذا للبوسنة والهرسك يستعينون بالكروات ويتعاون، احنا ما نتركز نستعين بالكروات وغيرها، لكن كم منهم لما جئنا كذابون وإلى العصر نراهم يبكون على منابر البوسنة والهرسك. طيب رئيسهم يعلن العلمانية وأنتم تمدحونه، أعلم إن سيطبع منهم، ثم دخل في وحدة ثم حصلوا دستور واحد، أمريكا وقعت الدستور لا هو الكروات الكفار وللسر الوثنين عرفتم؟ لا سلام أبدا. كيف تدري الجهاز الوسوى والهرسك ثم يقرر كل هذا الباطل فيه على زعمكم أنتم ولا أنتم؟ حكمة يار يزرع الأسود ويصدره، وكبار تجار المخدرات أصدقائه، ثم يرفع راية تحت الشيوعي الراسب الباطن الصوفي الهالك، ما هي إقرار مجتهد مثل الصحابة؟ لا نعلم أبدا. هل نصدق هذا لم يقول المنكر المنكر؟ والله لا يصدق، لأن هذه قرائن قوية قوية تزيد العلم اليقين بأنهم لا ليس تزد ذات المنكر، إنما قصدهم التذرر بهذا للوصول إليه وتقوم دولة سيد قطب بس. ثم بعد ذلك نحكم نصير إلى طريقة التراثي أو طريقة الذكاء في إرادة الدماء وموالاة الأعداء. فنحن جربنا وعرفنا سيد قطب إلى أطوة البقاء واليهود وغيرهم، وهذا يقصد حماس وتكفيره على الأمة الإسلامية. إذا رجل الحماس والعداء والنشا السوري كلها ضد المسلمين، أما النصارى والفرق كلها ومن أحد أحوالهم هذا المسلمين. ثم حاكميته ما هي؟ حاكمية التي كفر بها ما هي؟ الآن تعالوا هات صفحة 82 من معركة المسلمين، لا من ها؟ لا 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 ما هو بشرحية أظن من مشكلات أمريكا، لا 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 من معرفة الإسلام والإسلام. يقول لا بد من الإسلامية. لماذا؟ اسمعوا يا أخوة، لو قالها ثلاثة ماذا تقول؟ قال لا بد للإسلام أن يحكم. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية. شوف هذا المجد ها كثير الذي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. أي طعن في الإسلام وفي الحاكمية بالذات من هذا النص الذي لا يجرؤ أن يقوله اليهود ولا النصارى. الإسلام يحدث غير الشيوعية والنصرانية، ها؟ نزجا كاملا ما يفرق شيء، متكامل، ها؟ يحقق أهداف النصرانية واليهودية. بعث الله محمدا لتحقيق أهداف النصارى والشيوعيين. أي إهانة للإسلام تفوق هذه الإهانة؟ كيف نسكت على هذا المنطق؟ أنا أرى أنك إذا كنتم غيورين على دين الله أنكر المنكرات الآن، انتشار كفر في المكتبات الخاصة والعامة والتجارية والمياه. والله أنكر لذلكم لأنها تفسد الأمة يا أخي. الرداء والتلفزيون والمنكرات كلها تسأل قبلك والأحرار، لكن هذا يقول دين ويحميه ويحاميه ويدافع عنه. فخلاصة أبناء الأمة يصبحون جنودا للدفع عن هذا المنكر والضلال والتحريف لدين الله عز وجل. الآن من هو يدافع عن كل شيء؟ الرواسب يمكن يدافع عن الرواسب، لكن الصوفية البريدية وما يدافع، والتجارية والمرانية كل الصوفية ما يدافع عن الصحابة. الرواسب يقطعون كتب سيد قطب ويقدسونه. ليه؟ لأن دين الجنود يحارب الشيخ. تسمع أنهم يحاربوا الشيخ؟ إذا جاء الحج يريدون يعني أن يصلحوا بالمظاهرات ليعلنوا البراءة من الشيخ. ها؟ شيخ إيش هو استعمار أمريكي؟ هذا الشيخ عبادة القبور وتأليه أهل البيت وأنهم يعلموا الغيب وأن الولي منهم يتصرف في كل ذرة من ذرات الكون وأن أفضل من الأنبياء شفاء وتفكير لهذا. ها؟ ما في خلاف بين الإخوان المسلمين في الفطرة أبدا، ما في خلاف بينهم. لهذا تجد كتابة خالدي كتابة الخميني لا تختلف الكتابات الإخوان المسلمين داخل نفس الكتب. حاربوا الشيوخ ويحاربون الطواغيت نفس الأسلوب هو اقرأ في الحكومة الإسلامية الخميني واقرأ لنداء خالد بن الحجاج باعتباره أمير المؤمنين وشوف نفس سيد الكتب ونفس البنون نفس الإخوان. لأنهم لا دخلوا في عقائد الرواد ولا في عقائد الصوفية ولا في عقائد الخوارج ولا يقعون أي ضلال من الضلال هذا ولا أي ضلال من الضلال ويحاربوا الطواغيت والطواغيت والكفر والشرك والحكم كلهم يقولون هذا. فلا فرق الآن بين منهج الرواد بس العلماء آل الشيخ فطلع هذا. والغزالي بعض الصحابة مثل معايا وعمق فيه قلت له عبد القادر العودة يفعل بعض الصحابة البنا ما أنا ما أعرف على شيء، لكن هو تبنى العدالة ونشرها في حياته وفي أفعاله وفيها اشتراكية وفيها تفكير أمة وتبناها البنا وتبنى الأخوان المسلمين لا يرفعها. فالذي يعني صرح صرح ولا لما صرح أيد لا نستغرب لأن منذ قام دخل الأخوان المسلمين وإذا ضربوا أصل يزعمونهم مناسب المناسب في رسلة الإعلام على كلمة الله أشفاق الطوارئ. فيا أخي الكتب تريد الإسلام ودين الله الحق الواضح الذي لا يوجد إلا ذلك الإسلام الواضح الصحيح القائل على الأصول الصحيحة والعقائد الصحيحة والنصوص الصحيحة والتحريف لا يوجد إلا في كتب الدعوة السلفية وفي هذا البلد لا يوجد لا عند إخوان ولا عند تبليغ ولا عند الطرق الصوفية ولا عند المظاهرات، ما يوجد الباطل والضلال. الكتب الفكرية هذه تضمنت كل البلاد كل الضلالات، وإن طلع أحدهم أساليب جديدة عصرية وقلت لك أنه ما فيها طرام وفيها تأييد وفيها تحديد وفيها بلاد. فنقول الإسلام الحق والله الإسلام كامل في كتاب الله سنة الرسول تفسير ابن جرير الطبري لكتاب كتاب الله تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير السعدي تفاسير السلف كتب التوحيد تفسير ماذا عندكم كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكتب تلاميذه الدر السلية والتوسل الوسيلة والربع الذكري والربع الأحناري ومنهاج السنة وكتب ابن تيمية ابن القيم كلها مليئة بالتوحيد توحيد العباد توحيد الأخلاق والصفات كتب السنة موجودة من العهد الأول إلى وكان كتب كثيرة والله وقتكم لا تسع لهذه الكتب وهذه المناهج. فلا تضيع وقتكم في كتب الضلال ولا في الدفاع عن الباطل ولا في الدفاع عن البدع. مما ينبغي ان الان ان هؤلاء المساكين عندنا كلام السيد قطب وضعوا منهجين، المنهج الاول لاسقاط علماء السلفيين وباسقاطهم يسقط منهج السلف وهو ايش في الواقع حكم الواقع أمام السلفيين بالعلم لا نعلم لا شغل من السياسة. علماء ما قلنا رمامهم بالعلمانية التي يعيش الأقصى لهم المصار قالوا إن الوجه الشمس سياسة علمانية وتعالوا فيهم بالعلم وصمم بالعلم ورب السماء هل هناك استقرار لعمل الدعوة الثالثة أشد من هذا؟ أي استقرار؟ ها؟ وبعضهم قال اتخذوا أعطوا الحاكم صفات الرب فلا حلال إلا ما حلل ولا حرام إلا ما حرم ولا دين إلا ما شرع. خلونا أكثر من يهود الله وكل هذا كذب ونحن نبقى إلى الله لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله وأي تشريع من الدولة من الملك نبرأ لبيضها على شريعة الله نبرأ إلى الله منه والله لا نعرف السلمية على وجه الأرض يحمل ذرة من هذه الصفات الفاجرة ولكنه الره والإشتراء والله هؤلاء آذونا أكثر من الروافض والخوارج وشتمونا وشتموا منهجنا في كتب الله هذا هو في الواقع منهج الموازنات لا بد من الموازنات فلا تذكر كتابا ولا تذكر شخصا بشيء من الشر إلا وتذكر الحسنات إلى جانبها فإذا اقتصرت على ذكر المساوئ وأقتلت الحسنات فأنت ظالم خائن لأنك ذكرت نصف الحقيقة وأخفيت النصف الآخر هذا المنهج وجه لنا ولكن أول من يتناول الله والرسول والصحابة والتابعين وإلا من يحفظ لأن الله يذكر مساوئ الكافرين ولا يذكر المحاسنين والله أعلم ويذكر مساوئ اليهود ولا يذكر المحاسنين ويذكر بعض عصاة المسلمين ولا يذكر المحاسنين والرسول يذكر المساوئ ولا يذكر المحاسنين وكتب الجهد والتأديب تبع المكتبات لا تجد أثر لهذا الميزان الظالم هذا وضع لحماية كتب البدع ولحماية أهل البدع وأئمة الضلال فتجد لو في كتب عنده 70 بدعة كبرى يقول لكن له جهاد وضحى واستشهد في سبيل الله وأنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ أنا ما صنعت أنا أكتب قلت هذا جاهد ما عنده دولة تذبح لتسقط الدماء كيفية عندها دولة تسقط العلماء وتحتلوا منها السلفي وتنشر الجامعات والمدارس وهذا يبين والله فلماذا يتخلون عن هذا المشاكل؟ وبعدها كيف؟ حطوا في قصص مثل الدجاجة لما أراد ينظر أخذ معه والله ما أخذ السيف بن علي خالد وأحفظ المعارك حتى عشر سنوات مثل الدجاجة وما حاجة له إيش سوى فيه؟ في كلام ليش بطل؟ والله ما جينا مخطط لنشر الجسور والإذاعات ومثل الشخصيات مخطط إجرامي زبدوا لكن الناس طلعوا فيه ومخطط يبلع فيه أي إنسان أي إنسان يبلع فيه هذا المخطط موجود وسجلوا أقوال مسلمين في ثانية طلعوا شهيد وشهيد وحطوا رأسه والله أعلم أنه هو هذا المخطط قال لماذا قدم علماء من هو بس الجنة وهو هارب من بلاده جبل وإلا كان يبقى بعد عن صوت أخوه وهو لا يجعل ذات رأسه في كل من هذا قل يا أخي دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة حمد الإسلام وقامت لأجل الإسلام وقامت لأجل الإسلام تبقى تذبح علمائها وتبقى العلماء يتقدموا المزاد بطل الله عز وجل شوفوا لنا فخر عشان يتصاف على رسول الله أنه بدأ ذبح شيطان وغير خرع علماء وشيطان أنه بدأ ذبح جسم الشيطان من أجل وحدة الوجود يرى الإسلام ومن أجل اشتراكه ومن أجل الإسلام المحرم إن كان أجل هذا الإسلام فهذا ليس الإسلام الروافد يتساقطون في مثل المعارك ها في حرب صدام فقط من الروافد بما أنا قيدة يحمل السلاح ويقاتل هل نحن نقتل في سبيل الله في سبيل الشيطان نقتل هذا القدر وأنا أعوذ بالله من هذا المرض ومن هذا الداء والله نحن نبني هذه الجهود وقد نبتوا ولكن والله أفضل الخير والبشر والإنقاذ من هذه المخازي والمهالك التي يتقحمها شباب الناس ومحلها على بطيئة في الوقت الحارب فيه من يقول كما تحب أنا ما كنت أتصور والله أنهم ينبغون يحاربون من يدافع أصحاب رسول الله ويدافعون عن من يصحب سلم وكفر. ما كان يخطر والله ببالي هذا الشيء حتى والله ما اتصور في فراسيين القبوريين والله لا اتصور من هذا كذا ويكون باعتقاد السنه وهذا يكفر لان الصحابه ليس لهم اي قيمه القيمه الاولى ليست وهذا يصدق عليه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهم يعانون في هذا الرجل ويعادل فيه وهذا في غايه الضياع الجامع عنده فالشعر في انوار توحيد السنه وانوار ضد البدع والضلالات والشركيات ثم تجد مهره هذا العلم هذا الخير وتتولى اهل البدع والضلال والله هذا كفران نعمه الله لاعظم نعمه فيا الويل نصح الشعراء ان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى وليحجبوا والله الرجال يعرفون الدعاء والله يرثي لكم ولو شممت قلوبكم والله يرثي لكم ويبكي عليكم حرقه لانكم فقدتم عقولكم وما استفدتم من عقائد التوحيد ومن اصول التوحيد ما استفدتم اثمارها ثمارها ولاء لاهل البدع والطاعون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واداره الظهر عن حمايه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولو لم يكن الا هذا الحج الا ان يطالع رسول الله وكفر بالقبور لكفى واعظم الله في محاربته وكان يجب ان تعذروا من يكتب في هذه المواضيع وتحمدوه وتشجعوه والا والله صحتكم سوداء ان يسري هذا الطعن في اصحاب رسول الله في الكتب ثم لا احد يشير من قريب ولا بعيد الى هذه الضلالات ولا يدافع بحركه من الحركات من رقم ثلاثه العداله لها 40 سنة تقف اثر رسول الله تطبع طبعات وطبعات 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 الى بكاله في بلاد التقيس الشر ثم يسحق عنها من هؤلاء قال والله انا سيكتب وطائفه ثلاثه والله انا قبل 25 سنة منذ تخرج الجامعه أو قبل أن أخبرها أعطوني أدنى حتى أخيرا فأكبر شحرا وكانت خلافة عثمان فجر كانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أما خلافة عثمان فكأن ضرب خنجر تألف يسجد خلافة عثمان رفض صلاح من الإسلام كان كان لديه دخل في الله قلت شو هذا قال لي لا هذا في الطبعة الأولى لا تشرح الصلاة أي شيء حدث هذا أنا صدقت وما قرأت هذا الخبر بشكل ما قرأت فيه ومر علي أحسن شيء ما أفعل فيه وبعدين لما صارت الصدقة الرسائل ما نكتب والدكتورات والندوات والمناهج والمدح والتمجيد والطعن في علمائنا والتشويه الشباب نفس علينا ونبحث عن أقهال الجسد وجاءته الجسد وإذا به مليء بالطعن في أقهال الجسد وإذا بالعبارة في كل الطبعات ما غير فيه هذا كذب ما غير فأول شيء أثاري أكتب كتابا الآن هذا البلد الطيب السلفيين الصالحين المخلوقين إذا رأوا هذا المنكر والله كان يخلق المسلمين ومن بلد الله فلما طلع الكتاب قال لما كان في حكم الكتاب اشتروه يقول له واحد يمكن 8000 اسم اشتروه قامت الدعايات دعايات الحكميين اعلامهم الخبراء والتشويهات وكذا وقفت فصار اولادنا يقادون يقادون بعواطفهم العمياء فال ولا اصبح لغير الله كفى بهذا المنهج سوءا وشرا أن يتردى أصحابه في الولاء للأشخاص والأحزاب ولا ولاء لله ولا للصحابة ولا للأنبياء ولا لأمة الإسلام المظلومين على يد الله الولاء للأشخاص الحلال ما حلموه والحرام ما حرموه والباطل ما أبطلوه فعلا فعلا نسأل الله العافية فيا أخواتي كان بينكم من بلي بهذا الداء فأسأل الله له العافية وأرجو أن يصرف من نفسه قبل كل شيء ويبحث عن النجاة لنفسه ويقرأ ما كتبناه، وإذا وجد منا ظلما وافتراء على هذا الرجل فليتفضل يكتب، ويقول أنت ظلمت النصر الفلاني ما قال شيئا، أنت حريت عنه، هذا الكلام لا يوجد في كتاب العدالة ولا في كتاب العدالة، أنت اشتريت على شيئا، أنا أقبل بهذا. إن وجد نقلا أمينا ونقلا علميا صحيحا فليتق الله نفسه وليتبع الحق، ولا يسلك علينا قول الله تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول لما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لما يجيك بشيء فهو على نفسك تأخذه، وإذا جاءك بالحق وخالف صواب تركضه وترفض أهله. هذه ليست صفات المؤمنين، هذه صفات اليهود، وأعوذ بالله أي مسلم أن يكون فيه هذا المرض اليهودي. إذا جاءه ما يهواه قبله، وإذا جاء ما يخالفه رده، فنعوذ بالله من هذا الداء، ونعوذ بالله من مناهج ومن تربية تردي أصحابها في هذه الهوة، فنسأل الله العافية.
نسأل الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى رجل خبير وناقد بصير، فحص كتب القوم وتبين له عوارها، فأراد أن ينصح وأن يدري بنصيحة غالية نفيسة لشباب حيارة أرادوا التدين والتمسك بالدين، ولا تضيع الطريق، ونحن لسنا بحاجة إلى منهج معوج وطريق ضال يأتينا إلى من بلاد واحدة، فنحن قد أغنانا الله عز وجل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي حذا حذوها وقام بركابها محمد عبد الله وناصر الأئمة من آل سعود حفظهم الله، فتمسك بهذه الدعوة العظيمة. فهذه وصية إمامكم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه تعالى وسائر إخوانه من العلماء، فلا حاجة لنا أن نتطلع إلى مناهج ضالة قد بان عوارها، ولو كان فيها خير وهدى وصلاح لأصلحت بلادها، ولم تتعد تلك الأسوار الضالة إلى بلاد التوحيد وطلعة السنة. وبارك الله فيكم أجمعين، شكر الله الشيخ على هذه المحاضرة.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع سيتولى إكماله بهذه المادة.
الكلمة المنهجية التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مسجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مدينة الطائف، وذلك يوم الخميس الموافق للثالث من شهر الله المحرم من عام 1416 من الهجرة. ثم عقب وأثنى على هذه الكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
في أناس يتحرون الكذب، فلا نأمل أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ والرسول الكريم يحذر يا إخوتاه، يحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر. يا للأنصار، قال واحد يا للمهاجرين. الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجر كذلك، لكن لما استغلت هاتين اللفظتين في الدعوة إلى الهوى والباطل، قال رسول الله أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منفنة. فهذا المثل الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح، تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ إن هذه البلاد كانت ممزقة وأهلها فرق وأحزاب وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من 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 الفرق والفرق، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. فوحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد، التوحيد في عقيده، التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد. نعمة من الله تبارك وتعالى. الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل وسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر عينهم، يريدون لها الشر، ويريدون لها التفرق، ويريدون لها التمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السليم، ويعرفون أن الحق متبطل فيه. واليهود والنصارى ما يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسموه الإسلام الوهابي، لا يخافون إلا من هذا الإسلام. ولما أنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ بن باز وإلى الشيخ بن عثيمين وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي، يكاد يطبق أهل الجزائر هذا المنهج. فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهات أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق. وهذا البلد قامت فيه الجامعات، لا نرى ماذا يحصل الآن، كله بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا الإسلام يخافون منه. ومن هنا تآمروا على كسب السلفية في الدماغ الشعب على الشعب، أعداء الله تآمروا عليها وقتلوها، ويريدوا قتلها وإبادتها في هذا البلد. ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وينبذوا التفرق، ويقضوا على آخر سبب من أسبابهم، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة. والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات العمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية أو أمية، يجوز الأخوان، يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه عليه الصلاة والسلام، برأ منه رسول الله. فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا يقبل حجة ولا يقبل برهان ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب، هذا موجود. هذه آفات يا إخوتنا، لا بد من استدراك أنفسنا ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من نصر باطلا وهو يعلمه، من نصر باطلا وهو يعلمه فلن يزال في سخط الله حتى ينزل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي أصارة أهل النار، أظنه شر موقع في الجحيم والعياذ بالله، أظنه أخبث وأنت الموضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان، هذا الباطل ينصره وهو يعلم أنه باطل، يكون في سخط الله عز وجل لا يزال حتى ينزع عنه. وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه، تكون عقوبته أن يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية للطبراني: ولم يخرج، ولم يخرج، كيف يخرج وهو يبعد المؤمنين الأبرياء النزهاء النزهاء. فيا إخوتي، علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيه. وأخيرا أختم هذه كلمة موجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا إذا كان يستطيع أن يعلق بما يراه ينفع أبناءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ رفيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنة والحذر مما خالفهما، والحذر من أسباب التفرق والاختلاف والتعصب إلى الأهواء. فلقد أحسن وأجاب وأفاد له الله خيرا ورآه مثوبا، وهذا هو الواجب على جميع الأمة. الواجب على جميع الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما قريب وبعيد، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يقول جل وعلا: واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر كما قال يجب على أمه التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعاقب إليهما وعرض ما تنازع به الناس عليهما، فما شهد له كتاب الله أو سنة رسول الله بالصدق والصحة هو الصحيح، وما شهد له أحدهما بالباطل هو الباطل. هذا هو الواجب على جميع الأمة، لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك، وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ومن سار على طريقهم. والواجب على طلبة العلم الترقى في ذلك والإنصاف والصدق والتحري الحق والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن تقليد الأعمى والتعصب من زيد أو عمق أو الطائفة الفلانية أو غير ذلك. الواجب اتباع الحق والتمسك به والحذر مما يخالفه، وإن كان الذي قال أذاك أو أخاك أو غيرهما عليك اتباع الحق فهو حق بالاتباع. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدن في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. فاذا رسول من يأبى قال: من اطاع ان دخل الجنه ومن عصى فقد ابى. على اهل العلم تبليغ الناس وتبصيرهم وانذارهم وتفهيمهم ما يجب عليهم، وهكذا طلبه العلم عليهم ان يتاسوا باهل العلم وان يسيروا على نهجهم في ايضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى. وهكذا عامه المسلمين يجب ان يستقيموا على الحق وأن يسألوا علماءهم الذين يعرفونهم بالسنة، يعرفونهم بالاستقامة على دين الله، يعرفونهم بالحق، عليهم أن يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عن رسول الله أنه قال: لقوم أفتوا بغير العلم ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العلم السؤال. وهكذا يجب على العلم نشر الحق وإيضاحه للناس في المساجد وفي المجالس العامة وفي الإذاعة وفي الصحافة وبكل وسيلة يصل بها العلم. الناس في حاجة إلى العلم، قال الله وقال الرسول مع بيان الباطل والتحذير منه، وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن رحمة الله هو الحقيقة، فإن الله من على أهل البلاد بها الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية، لكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا وهابية المبتدعة التي تعرفها وهم الضالون المتبعون، وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهل، إما جاهل وإما مقلد جاهل وإما ثالث ومتبع الهوى الذي يعصي الله على بصيرة. هؤلاء هم أعداء الدعوة السلفية، إما جاهل وإما مقلد جاهل وإما صاحب هوى متعصب للهوى يريد المآكل ويريد إضلال الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه. ودرس فيها محمد رضي الله عنه درس سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وأتباعهم بإحسان، وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أئمة الإسلام. ثم جاء الشيخ محمد الوهاب في القرن الثاني عشر